بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح وصف الجنة من نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 24.
تراه منهم العينان مصداق ذا ياسين قد ضمنته عند مصداق ذا ياسين قد ضمنته عند القول عن من رب بهم رحمن. مصداق ذا ياسين قد ضمنته عند القول من رب بهم رحمن. من رد ذا فعلى رسول الله رد، وسوف عند الله يلتقيان. في ذا الحديث علوه وكلامه ومجيئه حتى يرى بعيان. هذه أصول الدين في مضمونه، لا قول جهم صاحب البهتان. ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات كلها يذكر حديثا واحدا ويبين دلالته وفوائده وما تضمنه هذا الحديث من الفوائد، وذلك أنه رحمه الله تعالى لما ذكر جملة من نصوص كتاب الله سبحانه وتعالى وما يؤيدها أيضا من نصوص السنة، ذكر حديثا قال عنه وروى ابن ماجه مسندا عن جابر خبرا وشاهده ففي القرآن. وعلى هذا يكون هذا الخبر قد تضمن آية وحديث، فيكون من الأحاديث التي فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن، وهو يشير إلى ما رواه الإمام ابن ماجه في المقدمة من سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. قال: وذلك قول الله سلام قولا من رب رحيم. قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. هذا الحديث كما قلت وكما ذكر الناظم رحمه الله رواه ابن ماجه في سننه في المقدمة في باب أو في قوله: باب فيما أنكرت الجهمية، وهو من مفاريد ابن ماجه، فلم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى ابن ماجه ولا من أصحاب الكتب التسعة. وقد نص بعض أهل العلم إلى أن مفاريد ابن ماجه ضعاف، لكن هذا القول ليس صحيحا بالإطلاق. وهذا الحديث قد رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة ورواه البزار ورواه العقيلي في الضعفاء وأبو نعيم في الحلية والآجري في الشريعة ورواه غيرهم، كذلك عزاه الحافظ ابن كثير وذكره بسنده إلى ابن أبي حاتم وقال بعد ذكره بإسناد فيه نظر، ثم ذكر رواية ابن ماجه لهذا الحديث، وقد استنكره أيضا الذهبي. وأما ابن الجوزي رحمه الله فعلى عادته بالغ فأورده في الموضوعات، بالغ فأورده في الموضوعات. وعلة هذا الحديث أبو الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي، ابن أبان الرقاشي يعرف بأبي عيسى البصري الواعظ، وأكثر أهل الحديث على ضعفه، وإن كان كثير من أهل العلم من المتقدمين يذكرون هذا الحديث، فقد ذكرت لكم غير مرة بأنهم يذكرون في سبيل الاعتضاد مع ما عندهم من نصوص الأدلة من الكتاب والسنة ما لا يذكرونه في سبيل الاستشهاد، كما أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرد على البكري، الاستغاثة في الرد على البكري. وهذا الحديث كما سمعتم دل على ما سيذكره الحافظ ابن القيم وسيأتي من علوه وكلامه ومجيئه والرؤية، فهذه أربعة مسائل تضمنها هذا الحديث ذكرها الحافظ ابن القيم في بيت واحد. وهذا الحديث قد ضعفه الشيخ ناصر الألباني عليه رحمة الله أيضا في الضعيفة وفي ضعيف الجامع وفي غيرها من كتبه، في ضعيف ابن ماجه. قال الناظم رحمه الله: بينهم في عيشهم وسرورهم، يعني أهل الجنة يتنعمون بما أمدهم الله سبحانه وتعالى به من النعيم، وبينما هم كذلك على هذا الحال الذي مر معنا أكثره فيما وصفه ابن القيم رحمه الله تعالى، بينما هم في هذا النعيم المقيم وفي هذه السعادة وفي هذه اللذة وأعظمها، ما حالهم وماذا يحصل لهم؟ يقول عليه رحمة الله: بينهم في عيشهم وسرورهم ونعيمهم في لذة وتهاني، في لذة وتهاني، وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني. أشرق نور وهم على هذا الحال الذي هم فيه. ما هذا النور وإلى ماذا يشير هذا النور؟ قال: رفعوا وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني، رفعوا إليه رؤوسهم فرأوه نور الرب لا يخفى على إنسان، يعني من أهل الجنة. وهذا السلام وهذه الرؤية لا تكون إلا في الجنة، فسلام الرب جل في علاه كما سيأتي معنا بعد قليل إنما هو لأهل الجنة، فلا يقع السلام ولا تقع هذه الرؤية ولا يقع هذا الكلام إلا لأهل الجنة، فلا مدخل له في عرصات يوم القيامة، كما نص على هذا أهل العلم رحمهم الله. رفعوا إليه رؤوسهم فرأوه نور الرب لا يخفى على إنسان، وإذا بربهم تعالى الله، وإذا بربهم تعالى فوقهم تعالى سبحانه، قد جاء للتسليم بالإحسان، جاء للتسليم بالإحسان. ماذا يقول؟ قال السلام عليكم. وهذا الذي عليه جملة أهل السنة وأئمة الدين، أن هذا القول مسموع من الرب سبحانه وتعالى، لا كما تجده في كثير من كتب التفسير وكتب تأويل النصوص وشروح الحديث، من أن السلام كائن بالقول بين بعضهم لبعض ومن الملائكة عليهم، وأن السلام من الرب جل وعلا هو فعله، أي إنزال السلامة عليهم. والذي عليه جملة أئمة الدين والسنة أن الرب سبحانه وتعالى يقول لهم هذا اللفظ، فيكلمهم به، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وسينص على هذا ابن القيم رحمه الله، قال السلام عليكم، فمن قال إن سلامه فعله لهم بالسلامة أو أنه يسلمهم من الآفات وقد أدخلهم الجنة، فأي آفات في ذلك المقام؟ هذا تأويل يأباه أئمة السنة، كما أن اللعن لإبليس لعن بالقول أيضا، يعني أن الله قال له لعنك أو ألعنك أو أنت ملعون، وهنا كما في قوله سبحانه وتعالى لعنه الله، لا أنه أوقع عليه الطرد فقط، لأن هذه من أفراد مسائل الكلام التي ضل فيها أقوام كثر. هنا قال مصداق ذا ياسين، أي مصداق ذا ما جاء في سورة ياسين، وأيضا مع سورة الأحزاب، فإن في سورة الأحزاب قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، ومر معنا ما يتعلق بآيات اللقاء. وآية ياسين هي قوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم، فالرب جل وعلا يسلم عليهم، كما أن الملائكة أيضا تسلم عليهم، كما في قوله سبحانه وتعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وهم يسلم بعضهم على بعض أيضا، فلا تعارض بين هذا كله، السلام واقع من الرب جل وعلا عليهم، وواقع من الملائكة أيضا عليهم، ويقع منهم على بعضهم البعض، يقع منهم أيضا على بعضهم البعض، وكل هذا على ما يليق بالرب سبحانه وتعالى. وقد دلت نصوص الكتاب القطعية ونصوص السنة النبوية المتواترة والآحادية على أن الرب سبحانه وتعالى يكلم أهل الجنة ويكلمونه جل في علاه، لا إشكال في هذا. قد مر معنا أنه يقول لهم: أحل عليكم رضواني، ف فلا أغضب عليكم أبدا. كما جاء أيضا في صحيح البخاري ومسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. في رواية مسلم في حديث صهيب بن سنان الرومي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وهذا المذكور في كتب الاعتقاد، كتب أئمة السنة، لا يخلو هذا منه كتاب من كتبهم، ولله الحمد أن الله جل وعلا يكلمهم ويسلم عليهم. قال: مصداق ذا ياسين قد ضمنته عند القول من رب بهم رحمن. من رد ذا؟ يعني تسليمهم عليه، تسليمه عليهم، سبحان الله، يعني تسليمه عليهم جل في علاه. من رد ذا، أي التسليم، فعلى رسول الله رد، وسوف عند الله يلتقيان. كما أنه أيضا رد لظاهر القرآن: سلام قولا من رب الرحيم، حيتهم يوم يلقونه سلام. في ذا الحديث، هذا الحديث حديث ابن ماجه حديث جابر، ما فيه؟ قال: في ذا الحديث علوه، وهذا ثابت بالكتاب والسنة، بل بأكثر من 1000 دليل، كما نص عليه بعض فقهاء الشافعية، وذكره شيخ الإسلام التيمية وتلميذه ابن القيم في الصواعق وفي النونية وفي غيرها من كتبه. وكلامه أيضا كلامه تبارك وتعالى مع أهل الجنة، وكلامه مع خلقه في الموقف، وهذا أيضا ثابت بالكتاب والسنة المتواترة والأحادية. ومجيئه هذا أيضا ثابت في القرآن وثابت في السنة، حتى يرى، وهذا أيضا ثابت ونحن في دراسته، وهو مسألة الرؤية، حتى يرى بعياني. فهذه 4 مسائل عبر عنها الحافظ ابن القيم بأنها أصول، فقال: هذه أصول الدين في مضمونه، لا قول جهم صاحب البهتان أبلغ الكذب. فهو يبين لنا رحمه الله تعالى بهذا الأسلوب الرائع الرائق الذي آتاه الله إياه فضلا من عنده، يبين لنا رحمه الله تعالى أن هذا الحديث تضمن 4 فوائد، وكل واحدة من هذه الفوائد دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. قال رحمه الله: وكذا حديث أبي هريرة: ذلك الحبر الطويل أتى به الشيخان، فيه تجلي الرب جل جلاله ومجيئه وكلامه ببيان، وكذاك رؤيته وتكليم لمن يختاره من أمة الإنسان، فيه أصول الدين أجمعها فلا تخدعك عنه شيعة الشيطان، وحكى رسول الله فيه تجدد الغضب الذي للرب ذي السلطان، إجماع أهل العزم من رسل الإله، وذاك إجماع على البرهان، لا تخدعن عن الحديث بهذه الآراء فهي كثيرة الهذيان. هنا ذكر المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى أيضا حديثا آخر فيه التجلي وفيه الرؤيا وفيه كلام الرب سبحانه وتعالى لمن شاء من خلقه، وفيه المجيء وفيه الغضب إلى غير ذلك، يشير إلى ما جاء في الصحيحين. وهذا اللفظ الذي سأذكره للإمام مسلم في صحيحه أن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض إيتوا آدم فيقولون يا آدم عليه السلام أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا ما قد بلغنا فيقول ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وذكر كذباته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقول يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول لهم موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي إذ نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى فيذهبون إلى عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمت الناس في المهد وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد فيأتونني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم النبيين وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال: يا محمد ادخل الجنة، يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه، من الباب الأيمن من أبواب الجنة. اللهم اجعلنا وإياكم والذريات والأزواج والآباء والأمهات والأشياخ والعلماء ومن له حق علينا منهم يا رب، من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. هذا الحديث العظيم الذي تضمن جملا عظيمة من الفوائد والعوائد وإثبات الشفاعة العظمى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا حديث أبي هريرة الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى. ففيه تجلي الرب كما يقول ابن القيم رحمه الله في روايات مختلفة، لكن اخترت لكم رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فيه تجلي الرب جل جلاله ومجيئه وكلامه ببيان، وهذا كله أيضا مما ثبت كما تقدم بنصوص الكتاب والسنة المتواترة والأحادية، وكذاك رؤيته وتكليم لمن يختاره من أمة الإنسان. فيه أصول الدين أجمعها، فلا تخدعك عنه شيعة الشيطان، لا تنخدع عن النصوص. ما الخدع الذي يرتكبونها؟ تارة يقولون إنه ليس قطعي الثبوت، إنما هو آحاد، والآحاد يفيد الظن ولا يؤخذ بها في العلميات.
الصوت لم يكن واضحا عندكم من قبل، الله المستعان. فهذه من خدعهم، فمن خدعهم أنهم يقولون إن هذه النصوص ليست قطعية في الثبوت، لأنها جاءت من طرق الآحاد، وطرق الآحاد إنما يؤخذ بها في العمليات ولا يؤخذ بها في العلميات. فإذا جاء النص من الكتاب فهو قطعي الثبوت عندهم، أو بالأحاديث المتواترة، ذهبوا إلى تعسفات وآراء مختلفة وتأويلات باردة، يريدون إخراج النص عن ظاهره كما قدمنا في الدرس الماضي. يقول في هذا الحديث: وحكى رسول الله فيه تجدد الغضب الذي للرب ذي السلطان، قد غضب اليوم غضبا كما قاله سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل محمد. قال: إجماع أهل العزم من رسل الإله، وذاك إجماع على البرهان، كلهم آدم ونوح وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. فإن قلت: أوليس في الحديث آدم وهو يقول أولو العزم من الرسل؟ قلنا: هذا على جهة الغالب والإجمال والكثرة، فإن أولي العزم من الرسل مذكورون في هذا الحديث وهم يقولون هذه المقالة. قال رحمه الله: لا تخدعن عن الحديث بهذه الآراء، فهي كثيرة الهذيان لا حد لها ولا انتهاء. وسيذكر بعض هذا الهذيان الذي يقوله المتكلمون ويقوله المخالفون لطريقة الرسل وطريقة أتباعهم. سيذكر الحافظ ابن القيم شيء من هذا الباب في رده عليهم في مسألة الرؤية. يقول: أصحابها أي الآراء الباطلة التي تقدم ذكرها، ما حالهم؟ أصحابها أهل التخرص، لا يقولون إلا التخرصات. لاحظ بماذا وصفهم، وكل هذا من عرف طريقة القوم وسبر أقوالهم، علم ما هم فيه من التناقض والتدابر والتنافر والانشطار والتقسم والتفرق والتشرذم إلى غير ذلك من المصطلحات التي تؤتيك في هذا الباب أو تؤتاك في هذا الباب. أصحابها أهل التخرص والتناقض والتهاتر قائل البهتان، فهم متخرصون متناقضون متهاترون، حتى وإن اتفقوا أحيانا على جهة النفي كنفي الجهمية والمعتزلة والخوارج والإباضية منهم على نفي الرؤية على جهة الإجمال والتفصيل، إلا أن سبيلهم مختلف في هذه التخرصات والتناقضات والتهاترات والبهتان الذي هم عليه. فطرقهم في الاستدلال وحججهم التي يدلون بها أو ما يجيبون به على حجج أئمة السنة كله تخرص وتناقض، ما أنزل الله به من سلطان، وكل من أعرض عن الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة لا بد وأن يقع في التناقض، بل إنك ترى الواحد منهم وتجد الواحد منهم له من المقالات في هذا الباب الذي هو أصل الدين، في أول طلبه للعلم وفي وسطه وفي آخره روح في كتب أصول الفقه، إذا وردت عليهم علميات كما يقولون أو يسمونها بالعقليات أو يسمونها بمتعلقات علم الكلام، فإنهم يتخرصون ويتناقضون ويأتون بالبهتان، وإذا خالف أحدهم الآخر جاءوا بالمهاترات فيما بينهم. هذا من أظهر ما يكون في كتب القوم في هذا الباب الذي يشددون فيه المقالة ويقولون إنه لا يؤخذ إلا من طرق اليقينيات، ويجعلون دلالة الكتاب والسنة ظنية، ويجعلون دلالة العقل قطعية. وقد اعترف واحد من كبرائهم وكبارهم وهو الشهرستاني في كتابه الملل والنحل لما ذكر مسألة التأويل قال إن التأويل مظنون بالاتفاق. وهذا الذي قاله الشهرستاني حاكيا فيه الاتفاق على أن التأويل أمر مظنون يهدم كل قواعدهم وكل أصولهم. لماذا؟ لأن منتهى تلك القواعد التي قابلوا بها نصوص الكتاب والسنة إنما هي مبنية على التأويل، كما أنها أيضا مفضية إلى التأويلات الباطلة المتعسبة. فرحم الله الحافظ ابن القيم، وهذا أمر مضطرد في الناس، أن من أعرض عن الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فإنه يبتلى بالتناقض والتلون والمناقضات. أظهر الظاهر واعترفوا به واعترف به كبراؤهم، ولا نطيل أن نتوغل، لا نريد أن نتوغل في مقالاتهم، في مقالات الرازي والشهرستاني والجويني والغزالي ومن شابههم في هذا الباب معدن. ولهذا قال ابن القيم مؤكدا على هذا الأمر ومبينا له غاية البيان، يكفيك أنك لو حرصت فلن ترى فئتين منهم قط تتفقان، لا تتفق الماتريدية مع الأشعرية وإن تجلدوا في هذا العصر، ولقد رأيت منهم في كتبهم ومقالاتهم وطرحهم من التجلد في عدم إظهار الخلاف إما على جهة الإجمال كما تجده في كتاب إتحاف السادة المتقين للزبيدي من قوله بأن أهل السنة هم الأشاعرة والماتريدية، وكما تجده أيضا عند غيره، فإنهم أيضا على جهة التفصيل يحاولون ويتجلدون على ألا تظهر بينهم المسائل العقدية الأصلية التي يختلفون فيها ويتناقضون ويتدابرون. هذا في الأشعرية والماتريدية، فلا تقف عند حد في هذا الوصف إذا أردت أن تقابل الأمر بين الأشعرية والمعتزلة وكذلك بين الخوارج، بل الفرقة الواحدة منهم فرقة، أنت إذا نظرت إلى الأشعرية ونظرت إلى طبقاتهم وإلى المتقدمين منهم الذين كان عامتهم على مذهب ابن كلاب أو المتوسطين أو المتأخرين، لرأيت من النقض والتنافر والتدابر ما لا يعلمه إلا الله جل في علاه. ولهذا قال ابن القيم وصدق والله فيما قال: يكفيك أنك لو حرصت فلن ترى فئتين منهم قط تتفقان، لكن بالمقابل انظر إلى ما صنفه أئمة السلف في باب الاعتقاد مختصرا ومتوسطا ومطولا منظوما ومنثورا مشروحا وممتونا، تجد النفس واحدا وتجده يخرج من مشكات واحدة، وهذا من أخص خصائص أهل السنة والجماعة التي حباهم الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا قال يكفيك أيها السني أنك لو حرصت فلن ترى فئتين منهم قط تتفقان، إلا إذا ما قلدوا لسواهما فتراه مجيلا من العميان، يعني إذا حصل منهم تقليد لبعضهم البعض أو لفرقة من الفرق أو ما شابه ذلك فقد تجد هذا، وإنما هذا من باب مشي الأعمى وراء الأعمى أو المبصر وراء الأعمى. ولهذا قال إلا إذا ما قلدوا لسواهم فتراهم جيلا من العميان ويقودهم أعمى، ويقودهم أعمى يظن كمبصر يا محنة العميان خلف فلان، أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه كما قيل. فهؤلاء قادتهم وأئمتهم والمقدمون فيهم وإن ملأوا الكاغد حبرا وملأوا الصدور حفظا، وإنما يحفظون تلك المقالات والكلاميات، وإن كتبوا ما كتبوا وحفظوا ما حفظوا فإنهم في هذا الباب عميان البصيرة عياذا بالله، في أعظم باب وأجل باب. انظر إلى أقوالهم ومقالاتهم وسفسطاتهم واحتفائهم بكلام المتكلمين والمناطقة والفلاسفة والأدباء وما شابه هذا والمنحرفين من اللغويين، كل هذا من أظهر ما يكون، لكن من أعمى الله بصيرته فلا حيلة فيه، يقودهم أعمى يظن كمبصير، وهذا الذي يدس السم في العسل كما يقولون. قال رحمه الله: هل يستوي هذا ومبصر رشده؟ الله أكبر، كيف يستوي يعني؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أو ما سمعت عافاك الله أو ما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان؟ يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد وهو منجزه لكم بضمان. قالوا أما بيضت قالوا أما بيضت أوجهنا كذا أعمالنا ثقلت بالميزان، وكذاك قد أدخلتنا الجنات حين أجرتنا حقا من النيران. فيقول عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي وحناني، فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا، رواه مسلم ببياني. ويريد ما ذكرته لكم قبل في حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي، وقد ذكرنا هذا الحديث قبل قليل، ولا مانع من إعادته لمناسبته. في صحيح مسلم من حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وهذا الحديث كما قلت لكم في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وما ذكره الناظم رحمه الله بيان وتلخيص له: يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد وهو منجزه لكم بضمان، ووعده حق وقوله الحق. فيقولون: أما بيضت وجوهنا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تثقل أعمالنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ كلام بينهم وبين ربهم جل في علاه: قد أدخلتنا الجنات وأجرتنا من النيران. فيقول: عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي وحنان. ما هذا الموعد؟ فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا، رواه مسلم ببيانه. ثم يقول: ولقد أتانا في الصحيحين اللذين هما أصح الكتب بعد القرآن برواية الثقة الصدوق جرير البجلي عمن جاء بالقرآن، أن العباد يرونه سبحانه رؤيا العيان كما يرى القمران. سنرجئ الكلام على حديث جرير بن عبد الله البجلي لعظمه وما فيه من الفوائد وما فيه من البيان لهذا الأمر العظيم، ألا وهو رؤية الرب سبحانه وتعالى، إلى الدرس القادم. وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.